ولكن يصح ذلك في النعت فتقول
جاء زيد الكريم الشجاع،
ما عطفته
الكريم والشجاع
والشجاع إيه نعم، فيصح ذلك ولك أن تأتي به دون عطف. هل نعم هناك إجابات؟
هناك مجموعة من الإجابات، أبدأ بهذه بإجابة الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، يقول لماذا جاز السؤال، لماذا جاز تعاطف النعوت دون ألفاظ التوكيد؟ الجواب جاز تعاطف النعوت لاختلافها في المعنى، والعطف يقتضي التغاير، أما ألفاظ التوكيد فلا يجوز أن تعطف ألفاظها بعضها على بعض لأنها لا تقتضي التغاير، فلا يجوز أن تقول سمعت الدرس نفسه وعينه، ولكن تقول سمعت الدرس نفسه عينه. أما في النعوت فيجوز لك أن تقول كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، ويصح أيضا أن تقول وكما قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، فيجوز لك أن تعطف ويجوز أن لا تعطف.
أحسنت، إجابة كاملة، هو إجابة الأخ الكريم أيضا هنا إجابة صحيحة تامة. طيب نواصل في حديثنا، قد كنت قلت في نهاية اللقاء السابق أن الواو هي أم أبو. عندك سؤال يا أخي؟ اتفضل.
أحسن الله أخذت شيخان، سؤال الدرس الماضي.
اتفضل.
لا تكتب على الجدار ولا على الطاولة، الواو هنا عطف؟
لا كذا ولا كذا، نعم. أي
بعدها لا يعني
ما يضر، هذه قد تعطف أحيانا، تعطف جملة على جملة، كأنك قلت لا تكتب على كذا ولا تكتب على كذا، فعطفت حينئذ جملة على جملة، والتعاطف أحيانا يكون بعطف مفرد على مفرد وأحيانا بعطف جملة على جملة، كما أنك تقول مثلا جاء زيد وذهب خالد، عطفت حينئذ جملة على جملة وهذا جائز، يعني تعطف الجمل على الجمل كما تعطف المفردات على المفردات. الواو عرفنا أنها هي أم حروف النسق، حروف العطف، وهي أكثرها استعمالا، وعرفنا أيضا أن الصحيح في أمرها أنها إنما تفيد فائدة واحدة، وهي ما الفائدة التي تفيدها الواو؟ هل تعرفون الفائدة الأساسية التي تفيدها الواو؟ التشريك في الحكم، هذا هو هي الفائدة التي تفيدها الواو. أما غير ذلك مما قاله بعض النحويين فالنظر يرده، هي فقط تفيد أن ما قبلها وما بعدها اشتركا في الحكم المذكور، إذا قلت جاء الرجل وأبوه فالرجل مع أبيه اشتركا في المجيء، أما من الذي جاء أولا، هل هو الأب أم هو الولد أم أنهما جاء في وقت واحد، كل هذا لا تدل عليه الواو، وقد يتعين بأحد القرائن والمرجحات، ولكن ليس بدلالة الواو، ومن ثم فإنه يمكن أن يكون جاء الوالد أولا، ويمكن أن يكون جاء الولد أولا، ويمكن أن يكون دخل معا. وأما الدلالة بمعنى أنه ثبوت أنهما جاء معا، اشتراكهما معا، أو أن هذا سبق هذا، الأول سبق الثاني، أو أن الثاني سبق الأول، فهذا إنما يكون بدليل خارج عن الواو، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام اشتركا في الحكم وكلاهما قام به بالرفع البناء، بناء الكعبة في وقت واحد، اشتركا في ذلك ولم يسبق أحدهما الآخر، وهذه الدلالة لم نأخذها من الواو ولكن أخذناها من السياق، يعني اشتراكهما عدم سبق أحدهما بالآخر. وإذا قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، واضح أنها أحداث متتالية، فالأول سابق الآخر، بمعنى أن قولنا إذا زلزلت الأرض زلزالها الزلزال سابق إخراج ما فيها، ثم خروج ما فيها يتلوه بعد ذلك التعجب من حالها عند البعث، عندما يخرج الناس من أجدادهم إلى البعث إلى المحشر، حينئذ يكون الاستغراب، ما العلة في ذلك، وقال الإنسان ما لها. هذا التسلسل في الفعل في حصول الأحداث لم تدل عليه الواو، فإن الواو لا تفيد إلا مطلق التشريك في حكم السابق مع اللاحق، وإنما عرفنا أن التالي سابق للأول لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. وكذلك العكس حينما يقول منكر البعث ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فإنهم لو كانت تفيد أن الأول سابق الثاني فهذا يعني أنهم يموتون ثم يبعثون بعد ذلك، ومنكر البعث لا يرون هذا الأمر، وإنما هم يقولون نموت وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أنهم يقولون لا بعث بعد الموت. إذن هم لا يريدون البعث التالي للموت، لا يريدون الموت التالي للحياة، الحياة التالية للموت، ولكنهم يريدون الموت السابق لها. فكأن قولهم نموت ونحيا كأنهم قالوا نكون ميتين أولا ثم نحيا بعد ذلك، فحصل عكس، وهذا لم نستفده من الواو، وإنما استفدناه من معرفة أن هؤلاء منكرون للبعث، وأنه لا يمكن أن يقصدوا البعث الأخروي الذي يكون بعد الممات. وأقول أيضا أن بعض أو كان هناك إلماحة في خواتيم اللقاء السابق أن بعض العلماء من الكوفيين رأى أن الواو للترتيب، وقال في الآية أنها على تأويل نموت ونحيا، أي أن الكبار يموتون ثم يتلوهم بعد ذلك حياة الصغار، وهذا الأمر معناه تجدد استمرار الحياة، وحينئذ كل الأمر في الدنيا، فدل هذا على الترتيب، لأن موت الكبار يتلوه بعد ذلك حياة لمن بعدهم، فحينئذ الواو أفادت الترتيب. وهذا على ما فيه من بعد في التأويل، وأن حينما يقال إن المقصود نموت أن يموت كبارنا ونحيا أن يحيا صغارنا، هذا فيه تأويل وفيه تقدير أمور لا يسندها السياق، لأنه ليس في السياق ما يدل على أن المقصود الصغار والكبار، وإنما المقصود إنما السياق يدل على أن المقصود في الحالين هم المتكلمون. أضف إلى ذلك أن هناك من الأمثلة والشواهد ما يمنع أن تكون الواو مفيدة للترتيب، وذلك أنك عندما تقول في تلك الأفعال تدل على اشتراك اثنين في الفعل، اشترك محمد وخالد، أو اختصم الرجل وأخوه، فإنك لا تستطيع أن تقول أن الواو مفيدة للترتيب، لأن الاختصام يجب أن يكون من اثنين في وقت واحد، ولا يجوز أن نقول بدأ الأول بالخصومة ثم جاء الثاني، لأنه لا يكون اختصما، وإنما يكون بدأ أحدهما ثم حصل الاختصام، فلا يقال اختصم إلا وقد اشترك الاثنان في وقت واحد، وهذا يمنع أن تكون الواو للترتيب، إذ لا يصح أن نقول اختصم ونحن نريد أن الأول سابق للثاني، فإن هذا معارض لدلالة الفعل نفسه، فالفعل يوجب الاشتراك من البدء، وإلا لا يسمى اختصاما. صيغة الافتعال تدل على الوقوع من الاثنين في وقت واحد، وأن أحدهما لم يسبق الآخر، وهذا يمنع دلالة الواو على الترتيب. هذا من أكبر الأدلة على أن الواو لا تدل على الترتيب، وإن رآها بعضهم، وإنما هي في الحقيقة لمطلق الجمع، لمطلق الاشتراك في الفعل دون دلالة على تقدم أو تأخر. هذا ما يتعلق بالحرف الأول والأكثر استعمالا من حروف عطف النسق وهو الواو. أما الفاء فهي تفيد ما تفيده الواو من الاشتراك في الحكم، فإنك إذا قلت جاء زيد فعمر فقد اشترك في المجيء، لكن هنا يوجد ترتيب عند ذكر الواو، لا يلزم الترتيب، لا يلزم أن عمر تلا زيد في المجيء، لكن هنا عندما نقول جاء زيد فعمر الفاء أدت معنى، وهو أنها تالية، أن التالي تالي للأول، بمعنى أنك إذا قلت جاء زيد فعمر يجب أن يكون زيد هو الذي بدأ أولا، وأن عمر تلاه، لا يصح أن يكون جاء في وقت واحد، ولا يصح أن يكون الثاني سابق للأول، وإلا فإن استعمال الفاء استعمال غير صحيح. أضف إلى ذلك من دلالات الفاء أنها تفيد التعقيب، لذلك قالوا إن الفاء تفيد التشريك والترتيب والتعقيب. والتعقيب معنى التعقيب عند النحويين هو أن يكون الثاني وقع عقب الأول بلا مهلة. إذا قيل التعقيب فمعنى ذلك أن الثاني تلا الأول وقع بعده عقبه عقب يعني بعده مباشرة بلا مهلة وبلا انتظار، وإلا فإن طالت المهلة لم يكن ذلك تعقيبا وكان استعمال الفاء غير فاسدا غير صحيح. فلا يصح مثلا أن تقول جاء زيد فعمر وبينهما مدة طويلة لأنه لا تعقيب حينئذ حتى وإن كان هناك ترتيب، لأن الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب مع في وقت واحد إضافة إلى الاشتراك في الحكم. العلماء يقولون إن تعقيب كل شيء بحسبه، بمعنى أنك إذا قلت إن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب قالوا تعقيب كل شيء بحسبه. ما معنى هذا الكلام؟ تعقيب كل شيء بحسبه معنى هذا الكلام أنه الفعل أحيانا يمكن أن يحصل في لحظات ويمكن أن لا يحصل إلا في وقت طويل. فإذا قلت جاء زيد فعمر يجب أن يكون مجيء عمر بعد مجيء زيد مباشرة بلا مهلة، وإلا انقطع التعقيب لم يكن هناك تعقيب. لكن لو قلت دخلت الرياض فمكة وأنت دخلت مكة بعد يوم كامل من دخولك الرياض لكان هذا أيضا تعقيبا، لأنه هذا هو الوقت المتوقع لدخولها إذا سرت بوسائل النقل المعتادة، فحينئذ أنت لم ليس هناك مهلة، لم تتريث بينهما وإنما سلكت السبيل وحصل الأمر. ولذلك قالوا إنه إذا قال تزوج فولد له وكان ذلك بعد أشهر طويلة بعد 9 أشهر أو أكثر من ذلك سمي ذلك تعقيبا وإن كان بعد 9 أشهر، لأن هذا هو المدة الممكنة للحمل والولادة. ومن ثم فإن هذا معنى قولهم أن تعقيب كل شيء بحسبه، لا يقال قد طالت المهلة فلا يسمى هذا تعقيبا. نقول ليس هناك حد معين لمقدار التعقيب لكنه بحسب الفعل، فإن كان الفعل يمكن أن يحدث في لحظات فإن طال عن ذلك فلا يسمى تعقيبا، وإن كان لا يحصل إلا في مدة طويلة فإنه إذا استغرقها ولم يزد كان أيضا تعقيبا. هذا معنى قولهم إن تعقيب كل شيء بحسبه. فلو قلت مثلا دخل محمد فخالد وكان خالد أتى بعد محمد بساعة نقول هذا الأسلوب غير صحيح، أنت استعملت الفاء في غير مكانها فإن هذا لا تعقيب فيه لأنه تراخى وتأخر دخول الثاني عن الأول فلم يكن تعقيبا. لعله بهذا اتضح المقصود بدلالة الفاء على التعقيب، دلالة الفاء على التعقيب. قالوا أيضا أن الفاء تفيد قد تفيد التعليل، وهذا قليل وبالذات إذا عطفت الجمل، طبعا لا يكون ذلك إلا عندما تدل يكون هناك دلالة واضحة على هذا المعنى، مثل قولهم سهى فسجد أي أنه سهى فتسبب عن سهوه سجوده، فهذه معنى تفيد حينئذ التعليل، لماذا سهى؟ لماذا سجد؟ لأنه سهى. سرق فقطع، لماذا قطع؟ لأنه سرق. زنا فرجم، هذه يسمونها الفاء المسببة أو فاء السببية، هي طبعا عاطفة لكنها ومفيدة أيضا للتعقيب للترتيب، لكنها حين ذاك إنما تدل على إضافة على إلى هذه المعاني تدل على التسبب. قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي إن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم عليه السلام بسبب تلك الكلمات التي من الله بها عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كأن هذا فيه فائدة التسبب في هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالفاء. أما الحرف الثالث من حروف العطف عطف النسق فهو ثم، وهي تدل على ما تدل عليه الفاء من المعاني، فهي تفيد الاشتراك في الحكم، كما أنها تفيد الترتيب، بمعنى أن الثاني تال للأول، فلا يكون الأول هو المتأخر في الفعل، هو إنما الأول ينبغي يكون هو البادئ ثم الثاني. لكن الاختلاف بين الفاء وثم أنها لا تعقيب فيها، بل هناك تراخي بين حدوث الفعل من الأول وحدوث من الثاني، فإنه يشتركان في أن في الجمع بين في الحكم بين الأمرين، بين المعطوف والمعطوف عليه، ويشتركان في أن الثاني جاء بعد الأول أو حصل بعد الأول. لكن إن كان الثاني قد حصل بعد الأول بلا مهلة فهذا تعقيب وأداته هي الفاء، وإن كان الثاني قد حصل بعد الأول بمهلة وتأخر فهذا تراخي، والتراخي أداته ثم، أداته ثم. فإذا قلت جاء زيد ثم عمرو، فمعنى ذلك أن زيد بدأ بالمجيء، جاء أولا، ومضت مدة قبل أن يأتي عمرو، يعني طال الفصل بين مجيئهما ولم يأتي بعده مباشرة، ولم يأتي بعده مباشرة. يرد هنا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا فيه إشكال، خلقناكم، الآن المخاطبون بهذا هم من نزل عليهم القرآن، خلقناكم ثم صورناكم. نعم التصوير يأتي بعد الخلق، لأن الخلق هو التخليق في أرحام الأمهات، التصوير يكون بعد ذلك، لكن نأتي ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآن سجود لآدم سابق لهذا كله، سابق لخلق المخاطبين وتصويرهم في أرحام أمهاتهم، لأن آدم هو أب لهؤلاء، هو أبوهم الأول، وأمر الملائكة بالسجود له كان قبل خلق هؤلاء وقبل تصويرهم. فإذا كأن في ظاهر الأمر كأن هناك اختلال في دلالة ثم، أي أنها لم تفيد أن الأخير تالي للأول، فكأن الترتيب الأخير أولا الأمر الملائكة بالسجود، يليه بمدة طويلة خلق المخاطبين، ثم بعد ذلك تصويره. لكن الآية جاءت بهذا الترتيب: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا لما وجد العلماء أن هذه الآية في ظاهرها ربما تدل على أن ثم دلالتها غير واضحة وغير ظاهرة للقارئ، حملوها على محمل يجعلها متسقة مع استعمالها عند العرب ليكون هذا هو الأليق بها، فقالوا إن التقدير ولقد خلقناكم المقصود ليس أنتم أيها المخاطبون بالقرآن عند نزوله، ولكن المقصود أبوكم آدم، أي خلقنا أباكم، ثم صورناكم أي ثم صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فحينئذ يكون هناك ترتيب، خلق آدم أولا ثم تصويره، ثم بعد ذلك الأمر أمر الملائكة بالسجود له، حين ذاك يكون هناك ترتيب. وقدروا هذا التقدير حتى يتم اتساق المعنى، وهذا هو الأليق بحملها في المعنى حتى تكون الأمور ظاهرة. هذا هو الوجه الذي حملها عليه العلماء، وحين ذاك تكون أتت ثم للترتيب المعتاد، لأنها في استعمالها الصحيح استعمالها دائما تكون مفيدة لهذا الترتيب. هذا هو الحرف الثالث من حروف العطف ثم. وهذه الحروف الثلاثة التي ذكرتها الآن وهي الواو والفاء وثم هي أكثر هذه الحروف استعمالا، كما أنها أكثرها وضوحا لأن دلالتها محدودة ومعروفة، الواو لمطلق الجمع، الفاء وثم تفيد الجمع مع الترتيب، ولكن تختلفان في أن الترتيب متقارب أو متوالي مع الفاء، ومتباعد أو متراخي مع ثم. يلي ذلك الحديث عن حتى وهي أحد حروف العطف، وهي أحد حروف العطف. طبعا الحديث عنها في مثل هذا المتن الموجز أو الشرح الموجز ينبغي أن يكون متوجها إلى استعمالها عاطفة وليس إلى استعمالات حتى الأخرى، لأن هذا المقام حينذاك يطول ويدخل في أبواب أخرى من أبواب النحو، وحينذاك الأليق بمثل هذا الشرح الذي الوسيط وليس البسيط وأن لا يتوسع في أمرها، وإلا حتى تشعباتها وتفاصيلها جعلت بعض العلماء يقول عند موته أموت وفي نفسي شيء من حتى، أي أنه لم يصل فيها إلى ما يريد لأنه وجد نوعا. طبعا خلاصة الأمر في هذه، لأن بعض الناس ربما تشوف نفسه يقول لماذا أمضى مدة طويلة وهو من علماء النحو ويقول عند موته أموت وفي نفسي شيء من حتى، خلاصة الأمر أنه يعني حتى لا تذهب الأذهان كثيرا في الأمر، فيه أن القاعدة عند العلماء أن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وما يعمل في الأفعال لا يعمل في الأسماء، ونحن نعرف أن حروف الجر تعمل في الأسماء ولذلك لا تدخل على الأفعال، وأن أدوات الجزم تعمل في الأفعال ولذلك لا تدخل على الأسماء. هذا هو الضابط والأمر المضطرد في المسائل النحوية أو في الأدوات النحوية، إلا أن العلماء رأوا حتى هذه تدخل على الأسماء فتجر وذلك عدوها في حروف الجر، وتدخل على الأفعال فتنصب وذلك عدت من أخواتي لن أن ولن، فعملت في الأمرين، وذلك هذا أمر أحير هذا العالم الذي يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى. وعلى كل حال الأمر فيها يسير، لأنه حتى يتحرر الأمر ويتضح فإنها العلماء حرروا الأمر بأن قالوا إنها عند النصب ليست هي الناصبة، ولكن الناصب أن مقدرة بعدها، وحينئذ تكون متمحضة للعمل في الأفعال في الأسماء في الأسماء، ودخلت على أن وما ومنصوبها فتكون دخلت على مصدر مقدر وهي مختصة بقي اختصاصها بالأسماء ولا إشكال. يعني هي إن دخلت على اسم جرته، وإن دخلت على فعل فهي أيضا جارة، ولكنها جارة للمصدر المؤول بأن المقدرة التي نصبت هذا الفعل ومدخولها، فيكون المصدر المؤول هو المجرور بحتى، وحين ذاك تبقى المسألة على اضطرادها من أن حتى مختصة بالأسماء ولا تدخل في حقيقتها في حقيقة الأمر على الأفعال.
اسمح نأخذ مجموعة من الأسئلة هنا.
تفضل الله يحفظك.
الأخت إبراهيم السعودية تسأل تقول قرأت هذه العبارة نعت الاسم المرخم قبيح لأنه لا يرخم إلا وقد عرف، ما معنى هذه العبارة؟
لا يرخم إلا
وقد عرف أو قد عرف
عرف.
نعم.
هي تقصد أنها أو تقصد هذه العبارة التي قرأتها الأخت الكريمة أنه عند الترخيم أصلك أنت تنادي، والمنادى معلوم أنك لا تنادي المجهول، واشترطوا طبعا في المنادى يكون اسما معرفة.
نعم.
وما دام معرفة فلا داعي لأن تنعته، لأنك لو احتجت إلى أن توضحه لم ترخمه أصلا، هذا المقصود بأنها أنه قبيح. وعلى كل حال حتى لو وصفته ليس من باب توضيحه أو جهالته، ولكنه من باب مثلا أحيانا التحبب إليه أو غير ذلك من الأسباب فلا إشكال، لكن هذا صحيح أنه لا يوصف المرخم لإيضاحه، لأنه لم يرخم إلا وقد اتضح أشد الوضوح، لأن لا يرخم إلا المعرفة.
جميل. أبو الفضل من فرنسا الشيخ محمد يسأل يقول قال ابن هشام في المتن في باب المنادى فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله إلى آخر ما قال المؤلف، يسأل عن أو يرجو توضيح المقصود المؤلف.
هذه قضايا في تابع المنادى، لأنه إذا تابع المنادى له أحكام، لو أنك أتيت بمنادى ثم وصفته أو أبدلت منه أو غير ذلك من التوابع يبين حكم تابع هذا المنادى، من أنه لك فيه الوجه يعني الوجه الأمثل فيه، وهو أن تتبعه بالمنادى في حكمه، ولك أن تعامل معاملة المنادى المستقل كأنك تناديه من جديد، فأنت مخير بين الأمرين، إما أن تتبع فإذا كان المنادى مثلا مبني على الضم أن تأتي بما بعده بهذا الحكم، وإما أن تعامل معاملة المنادى المستقل، فإذا كان مثلا النعت مضافا أعربته بما يقتضيه حكم المنادى المضاف وهو النصب.
نعم.
هذا
أورد مثال مؤلف يا زيد زيد اليعملات.
زيد اليعملات، هذا الآن يا زيد منادى مبني لأنه مفرد علم، وزيد اليعملات هذا مضاف فحقه أن ينصب إذا أفردته. فإن أنت عاملته معاملة المنادى المستقل قلت زيد اليعملات، لأن المنادى إذا كان مضافا نصب، وإن عاملته معاملة أنه تابع للمنادى
ضم
أعطيته حكمه السابق.
أي نعم. بارك الله فيك شيخ.
الله يحفظك. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في الذكر في القرآن الكريم ألم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد، هل كل هنا تكون المجرور في؟ والسؤال الثاني،
عفوا معلش، هل كل هي المجرور بفي؟
أي. والسؤال الثاني، مثنى وثلاثة ورباع مذكورة، وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هل مثنى وثلاثة ورباع تأخذ حكم الأعداد؟
طبعا بالنسبة للسؤال الأول فأمره واضح، لأنه في كل واد واضح أن فيه مدخولها كل، وكل اسم وما دامت دخلت فيه على اسم فإنها تجره، ولذلك قال في كل فهو مجرورها. وأما مثنى وثلاثة ورباع فهي ألفاظ للعدد معدولة، معدولة عن ألفاظ عن هي أسماء معدولة عن ألفاظ العدد، أي اثنين وثلاثة وأربعة فهي معدولة عنها، وذلك تعرف بإعراب الممنوع من الصرف لأنها اجتمع فيها الوصفية والعدل، فهي تأخذ حكم ذلك. يعني كأنك قالوا إنها مأخوذة من ألفاظ العدد المكرر، فإنك إذا قلت جاء القوم مثنى أي اثنين اثنين أو ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة إلى آخره.
نعم بارك الله فيك الشيخ.
تفضل.
هنا سؤال إذا تكرمت شو محمد، يقول من الأخ جميل من العراق، يقول جاء في معنى الأم الملكة ورد في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وجاء عفوا السؤال يبدو اللام، يقصد اللام، وجاء اللام في قوله تعالى لله ما في السماوات والأرض. السؤال، هل المعنى في كلتا الآيتين أي معنى اللام في الآيتين بنفس المعنى للملكة؟ غير واضح شخص.
الملك يقصد الملك، اللام للملك، اللام تستعمل للملك، فإذا قلت القلم لك أي لزيد.
نعم.
أي ملك زيد، هذا معناه، فهذا الأصل في اللام أن تكون لهذا المعنى للملك أو لشبه الملك، إلا ما دلت القرائن على غيره من المعاني.
نعم. أستاذنك شيخ محمد، معنا متصل كريم الأخ خالد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياكم الله الشيخ محمد والأستاذ أحمد والأخوة الحاضرين.
الله يحييك ويسلمك.
لدي ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ، ممكن أسألها؟
تفضلي.
السؤال الأول، لماذا سمي هذا الباب بعطف النسب وليس العطف بالحروف؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني،
نعم،
هل تأتي لا عاطفة؟ والسؤال الثالث، ما إعراب لما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير يا أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. تفضل الشيخ محمد.
أما لما لم يسمى العطف بالحروف، فيسمى العطف بالحروف أو يسمى بعطف النسق، لأن النسق هو التوالي، فنسقت الشيء بمعنى واليته بعضه على بعض، ويقال سر على هذا النسق، على هذا النمط وعلى هذا الترتيب، فهي حروف تدل على التوالي أو أنها تربط الشيء بعضه إلى بعض، فأنت بهذا الأمر ربطت بين شيء وشيء، فتسميته العطف بالحروف أيضا هو صحيح، وتسميته العطف النسق أيضا صحيح، لأنه لا يتم نسق الشيء وراء الشيء أو توالي هذه المعطوفات مع المعطوف عليه إلا بواسطة هذه الحروف. أما هل تأتي لا عاطفة؟ فنعم، سيأتي الآن بعد قليل الحديث عن لا في حروف العطف، لأن نحن الآن تكلمنا عن الواو والفاء وثم بدأنا في حتى، وسيأتي الحديث عن أم وعن لا ولكن وبل. وأما معنى لما في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون في سورة ياسين، فهي بمعنى إلا، فلما تأتي بمعنى إلا والتقدير وإن كل إلا لدينا محضرون، وحين ذاك تعامل هذه المعاملة. طبعا نقول كيف نعامل هذه المعاملة؟ ما دامت إلا هنا وقعت بعد النفي، التقدير كل لدينا محضرون، لأنك تعاملها معاملة ما كأنها لم توجد إلا، فتكون كل حين ذاك تعرب بإعرابها لو لم توجد أداة النفي مع أداة الحصر إلا.
هنا سؤال الشيخ محمد كرمت، حيان جبران التريدي من السعودية يقول هل يجوز ترخيم اسم حسن بحسا مع العلم أنه منتشر في بادية الجنوب؟
حسن؟
نعم.
نحن عرفنا من قبل أنه إذا كان الاسم اشترط في الاسم أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف حتى يصح ترخيمه، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف حتى يصح ترخيمه، وحسن مكون من ثلاثة أحرف،
إذا لا يصح
فلا يصح ترخيمه. بالمناسبة اسمه حيان،
نعم.
فلو سألنا، مع أنه لم يأتي باب ممنوع من الصرف إلى الآن، لكن من باب المعلومة هو مأخوذ. طبعا إذا قلنا حيان حتى يستفيد هو الأخ حيان نفسه، الآن حيان هذا قد يقول هو، لو سألته لو كان معنا متصل لا سألته هذا السؤال وقلت له اسمك يا حيان أنت ممنوع من الصرف، أقول أنت هذا حيان أو أقول هذا حيان، فحين ذاك إن كان مأخوذا من الحياة فالألف والنون زائدة، وإن كان مأخوذ من الحين وهو الموت فالنون أصلية، وإذا كان من الحين النون أصلية صرف، وإذا كان من الحياة صارت النون زائدة فمنع من الصرف، وذلك الأولى أن نمنعه من الصرف حتى ننسبه إلى الحياة، وهو حي حقيقة وحي علما أيضا. بارك الله فيك.
بارك الله، شكرا جزيلا لك شيخ محمد،
الله يحفظك. ناتي لحتى، نعود لحتى التي بدأت في الحديث عنها. المثال المشهور، المثال المشهور في عند النحويين يقولون مات الناس حتى الأنبياء، وأكلت السمكة حتى رأسها. طبعا الآن رأس السمكة عطفه على السمكة نفسها بواسطة الحرف، حرف العطف حتى، قالوا إن حتى تفيد الغاية وتفيد التدريج، أما الغاية فإن المقصود به الآخر. الآن كأنه بدأها من 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 ذيلها حتى وصل إلى رأسها، فإذا معنى الغاية أن صار الرأس هو آخر شيء وصل إليه. وأما أنها بالتدريج أي أنه بدأ في بدأت تنقضي السمكة شيئا فشيئا إلى أن بلغت هذه النهاية، الغاية التي هي المعطوف. كذلك عندما يقول مات الناس حتى الأنبياء، فمعنى ذلك أنه بدأ بالناس ووصل إلى غايتهم، وهو من يعني الموصوف بالرفعة منهم وهم الأنبياء، الذين لو استثني أحد من الموت لاستثنوا، ولكن لا كل من عليها فان. فمعنى ذلك أن ما قبل حتى ينقضي وينتهي بتدرج إلى أن يصل الأمر إلى المعطوف الذي وقع بعدها وهو غايته، وذلك لما كان ذلك وجب أن يكون ما بعد حتى جزءا لما قبلها. الرأس الآن حتى رأسها، وكلت السمكة حتى رأسها جزء من السمكة، مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء جزء من الناس، فينبغي أن يكون المعطوف بحتى جزء من 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 المعطوف عليه، لأنه ينقضي المعطوف عليه شيئا فشيئا إلى أن يصل الأمر إلى المعطوف فيشاركه في الحكم، فيشاركه في الحكم. هذا ما يتعلق بالعطف بها، مجيئها عاطفة، وقد تحدثت منذ قليل عن مجيئها جارة ومجيئها أيضا ناصبة والإشكال في ذلك، وأنها أوقع هذا إشكال عند بعض العلماء في زمان سبق، حيث وجدها تعمل العملين، وهذا ليس من شأن الأدوات العاملة، فإن العامل ينبغي يكون مختصا بأحد القبيلين إما بالأسماء أو بالأفعال. ووضحت الآن منذ قليل ما وصل إليه المحققون من العلماء، حيث بينوا أنه هي إنما تعمل في الأسماء فقط، وأما عملها في الأفعال فليس عملا لها، وإنما هو عمل لما بعدها، أن مضمرة بعدها وهي عاملة في الاسم، لأن أن وما دخلت عليه في تقدير مصدر تجره حتى، فهي عاملة أيضا في الاسم المصدر المؤول. أداة العطف الرابعة بل الخامسة هي حتى، هي أو، هي أو. واضح من استعمالها أو أنها لما قبلها وما بعدها، يعني كأنك تخير أو تجمع بين الأمرين، لكنك لا تجعل الحكم لهما معا. أنت في الواو جعلت، وفي الفاء، وفي ثم، وفي حتى، جعلت الحكم للسابق واللاحق. جاء زيد وعمر كلاهما جاء، جاء زيد فعمر أيضا كلاهما جاء، وإن كان الترتيب هنا ملحوظ. جاء زيد ثم عمر أيضا كلاهما جاء، وإن كان الترتيب ملحوظا بفارق. وأكلت السمكة حتى رأسها أيضا كلاهما اشتركا في كلاهما أكلا. لكن في عندما نقول جاء زيد أو عمر فلم يشتركا، فلم يشتركا. لاحظوا أن العطف بأو ليس للتشريك في الحكم، ولكن الحكم هو لواحد منهما. تفضل يا أخي، أعطيه اللقطة، أعطي زميلك اللقطة يسأل. أحسن
الله عليك فضيلة الشيخ. سؤال فضيلة الشيخ، ذكرت قبل قليل ما يأتي بعد حتى جزء من ما قبلها.
صحيح.
قلت سهرت الليل حتى الصباح.
نعم.
الصباح جزء من الليل؟
لا، ما هي بعاطفة هنا. أنا أقول عندما تكون كذلك إذا كانت عاطفة، أما هنا فليست عاطفة، هي جارة، هي حرف جر هنا. حتى الصباح مثل سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه حرف جر. وأنا أتحدث عنها إذا جاءت عاطفة لاسم على اسم، فينبغي أن يكون الاسم التالي لها غاية للاسم الذي قبلها، وأنه انقضى الذي قبلها شيئا فشيئا حتى وصل غايته الذي بعدها، وهذا الذي بعدها جزء مما سبق، كالمثالين الذين ذكرتهما. وأما إذا جاءت حرف جر فهي خارج عن موضوعنا، لأن المقصود أن تعطف اسما على اسم، وفي المثال ذكرته ليس هناك اسم معطوف عليه. طيب، في أو تبين الآن يا أخوان فرق أو عن غيرها؟ يوضح لي أحدكم ما الذي تفترق به أو عما ما سبق من حروف العطف؟ أنت شيخ نسمع صوتك بعد، أعطي زميلك.
أو تأتي مثل المثال اشتري لي كتابا أو مجلة، ما لا يأتي اثنين معا،
يعني أنه لم لا يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، في حين أن حروف العطف السابقة كلها تدل على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. فإنك إذا قلت جاء زيد أو عمر فلم يأتيا معا، وإنما جاء واحد منهما. هذا فرق جوهري يا أخوان بينهما، لأن كل الحروف السابقة تدل على التشريك في الحكم، اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الفعل. وأما أو فإنها لأحدهما، في قول الله سبحانه وتعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني لا يقصد أنه لبثوا يوم ومعه بعض يوم آخر، ولكن يقصد إما هذا وإما هذا، إما يوم أو جزء من يوم، ولا يعني أنه لبثوا يوما وجزء يوم آخر، وهذا أظنه واضح. كما أنه إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه ليس المقصود أن تجمع بينها بنية الكفارة، فلا يجوز ذلك إذا كنت تنوي بها جميعا الكفارة، وإنما الكفارة إنما تكون بواحد منها، بواحد منها، لأن أو تفيد أن الحكم لأحد الأشياء التي عطفت بأو، لأحد الأشياء التي عطفت بأو. ذكر العلماء معاني لهذا الحرف، كما أنهم ذكروا للفاء معاني أنها للترتيب والتعقيب، وذكروا لثم مع أيضا أنها للترتيب ولكن بتراخي، فهم أيضا ذكروا لأو بعض المعاني التي ترد في استعمالها. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا، هل هي لا نافية أو لا ناهية؟ وإن نسينا وأخطأنا، المعلوم إن وأخواتها تنصب تأخذ تبدأ بعملها، لكن هل هنا بدأت بعملها إن نسينا وأخطأنا؟
أما الثاني فسأتركه لكم لتجيبوا أنتم على أخيكم، لأنه يبدو الإجابة واضحة في إن لكن أنت سألت في عن الأولى، أبدأ بالثاني لأنه واضح، أعتقد أنه واضح. يسأل أخوكم ويقول أنا أريد أن أعيد سؤالي لأن سؤالي فيه نوع من غير يعني عدم الدقة. هو يقول إن، هل عندنا إن هنا في الآية؟ ليس عندنا إن، عندنا إن، وإن تختلف عن إن، هذه ذات شرط إن، وتلك التي تنصب الاسم وترفع الخبر هي إن المشددة، وفرق بين الأمرين بين هذه وهذه، واضح؟ إذن ليس عندنا إن، وإنما هذه إن شرطية، يعني التقدير إن نسينا وأخطأنا فلا تؤاخذنا، فهي شرطية وليست إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر. وأما في سؤالك عن لا، ربنا لا تؤاخذنا، هل هذا ناهي أو نفي؟ هنا طبعا هي لا الناهية، لكن السؤال الذي قد يرد ويقال هل العبد ينهى ربه؟ الجواب، البلاغيون ذكروا أن الأمر والنهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فإنه يسمى دعاء، هو صيغته صيغة الأمر أو النهي، لكنه يختلف، جاء من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي حقيقي، فإذا قلت لا تفعل لابنك أو لأخيك الأصغر أو لخادمك أو لمن هو دونك فهذا نهي حقيقي، وإن قلته لمن هو مساوي لك فيسميه البلاغيون التماسا، وإن قلته لمن هو أعلى منك فلا يسمى نهيا ولا التماسا، فإذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فهو دعاء. ولذلك نقول في مثل هذه الآية، هي وإن كانت لا الجازمة للفعل المضارع لا تؤاخذنا، لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهي لا ناهية هذه وتجزم الفعل المضارع، لكنها لا يقال إنها نهي بالمعنى المقصود بالنهي في حق إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى، ولكنها من العبد لربه دعاء، هذا المعنى البلاغي الذي تفيده لا الناهية إذا كانت في مقام الحديث من العبد إلى ربه، بخلاف لو كانت من الأعلى إلى الأدنى كأن تكون من الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا واضح أنه نهي لأنه من الرب سبحانه وتعالى لعبده، وأعتقد أن الأمر واضح، لكن هي في الحالين جازمة للفعل المضارع، هي في الحالين تعمل عملا واحدا.
دقيقتان شيء.
طيب، إذن لا نتمكن في هاتين الدقيقتين من ذكر معاني أو التي تأتي عليها، نسمع سؤالا من الأخ، تفضل يا أخي.
حروف العطف أو، حرف العطف أو، هل يفيد التشكيك؟
سيتبين أن من معانيها ذلك، يعني الشك في الشيء أو تشكيك المخاطب فيه هو أحد معانيها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند الحديث عنها. إذا ما كان في سؤال في هنا فسأعطي سؤال الحلقة المقبلة أو سؤال الدرس المقبل، أقول كنت تسجلوا يا أخوان سؤال الدرس المقبل، كيف ترد على من أوجب دلالة الواو على الترتيب؟ مرة ثانية، تعرفون أن بعض النحويين ومن الكوفيين بالذات قد أوجبوا وجوبا، قالوا إن الواو تفيد الترتيب، ونحن عرفنا أنها على الصحيح لا تفيد إلا الجمع والتشريك في الحكم، ولا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا الجمع في الوقت في الزمن، ولكنها هذه الأمور كلها إنما تؤخذ بقرينة خارجية خارج حرف العطف الواو. فالسؤال، كيف ترد على من أوجب دلالة الواو على الترتيب في الحكم، بمعنى أن الأول سابق للثاني في زمانه، زمن وقوعه. المطلوب هو الرد الذي العلمي الذي يمنع صح وقوع هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد، شكر الله لك.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، والتي كنا فيها مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد قام فضيلته مشكورا بشرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام رحمه الله تعالى. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين